وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى مناقشة المصنف لما أفاده العلمان الكركي والشهيد الثاني اللذان أفادا وجهين في بيع اللبن المشوب بالماء. الوجه الأول هو البطلان للغرر، الوجه الثاني الصحة لكفاية معلومية المبيع في الجملة، فيناقش المصنف في ذلك بأن هناك عدة صور في بيع اللبن الممزوج بالماء. فالصورة التي هي محل البحث بين الأعلام لا يأتي فيها هذان الوجهان، وإنما يأتيان في صورة أخرى، ولذلك نشير إلى عدة صور. الصورة الأولى أن يستهلك الماء في اللبن، وحكم هذه الصورة الصحة. غاية الأمر أنه يثبت الخيار، خيار العيب للمشتري، وهذه الصورة هي التي وقعت محل البحث بين الأعلام، فلا معنى لهذين الوجهين المذكورين وهما البطلان والصحة، بل تتعين الصحة لأن اللبن مستهلك في لأن الماء مستهلك في اللبن، فيكون البيع حينئذ صحيح. غاية الأمر يثبت الخيار. الصورة الثانية أن يستهلك اللبن في الماء بحيث يكون المبيع ماء وليس لبنا، وحكم هذه الصورة واضح وهو البطلان، لأن ما وقع وهو الماء لم يقصد بالبيع، وما قصد بالبيع وهو اللبن لم يقع. الصورة الثالثة أن تتحقق ماهية ثالثة خارجة عن اللبن والماء. من قبيل السكنجبين الذي يتحقق من المزج بين السكر والخل. وحكم هذه الصورة أيضا واضح وهو البطلان، لأن ما قصد وهو اللبن لم يقع، وما وقع وهو هذه الحقيقة الثالثة لم يقصد. الصورة الرابعة أن تبقى ماهية اللبن ولا تستهلك في الماء، وتبقى ماهية الماء من دون أن تستهلك في اللبن، فاللبن متميز والماء متميز أيضا. وهذه الصورة هي التي يأتي فيها كلام العلمين الكركي والشهيد الثاني. فهنا يمكن القول بالبطلان لأجل الغررية، ويمكن القول
ما فيها الجهالة، والمقدار هو مقدار اللبن مقدار ما هو ما
في، لكن البيع وقع على كيلو من اللبن ومع اختلاف، وهذا الآن الموجود السائل الموجود كيلو، لكن كم مقدار اللبن من الماء لم يتحدد، هل الماء ثلاثة أرباع الكيلو أو ثلثان الكيلو أو إلى آخره. كالزمن
وبقاء كل ما هي على ما هي عليه
وليكن، لكن ألا يصدق أنه بيع غراري لمجهولية مقدار المبيع؟
أدل أدل الغار الصورة الأولى باعتبار لما كان الحنطة الربيع والحنطة صحيحة، كان ظاهر فقال لا بأس، أما إذا كان مفروض وغير واضح حكم بجلود الغار.
وعليه يحكم بالبطلان.
محل نزاع الصورة الأولى لازم نرفع، لأنه واضح الماء وواضح اللبن فلا غرر ولا جهالة.
إذا واضح
مبيع شخصي واضح ظاهر
خوف، إذا كان واضح مقدار هذا ومقدار، إذن بعد لا معنى لهذا التفصيل، هذين القولين بالبطلان وبالصحة.
لا أكون مصنف صادر من القول فقم بالصحة
المصنف
بالصورة الأولى.
لماذا إذا ناقش العلمين؟
لم يناقش، حكم.
قال أقول الكلام في كذا وكذا، محل البحث بين الأعلاف في هذه الصورة التي ماذا يستهلك الماء في اللبن بحيث لا يخرج عن كونه لبنان، فالبيع صحيح لكن يثبت الخيار. لا لأنه معيب بالأخرى لبن فيه ماء صار معيب. هذا الصورة الأولى الآن. الآن الصورة الرابعة ذكرناها، لكن بعد الشيخ أرجعنا قال لنرجع، الآن قال لنرجع. لماذا تذهبون بنا هكذا؟ فأين تذهبون؟ خب الصورة الرابعة أن تبقى قلنا حقيقة اللبن وحقيقة الماء المشكلة أنا ما أشرب لبن فعلا ما أدري، يعني سالبة بدي بالموضوع مولانا جاية الكفاية جهز نفسك. خب أن لا يعلم أن تكون حقيقة اللبن متشخصة وحقيقة الماء أيضا متشخصة، وهذه الصورة هي التي يأتي فيها كلام العلمين الكركي والشهيد الثاني من البطلان لأجل الجهالة حيث لا يعلم مقدار اللبن، أو الصحة بناء على كفاية العلم بالجملة. هنا يأتي كلام العلمين، لكن مع ذلك ينبغي الحكم بالصحة لكفاية العلم في الجملة، فيصح البيع في اللبن ويبطل البيع في الماء كما قلنا بالنسبة لبيع الخل والخمر. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين في هذه المسألة يا مولاه. طبق العبارة. قال أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء هذا محل الكلام، في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته وهي اللبنية، كالملح الزائد في الخبز. فالمفروض الحكم بالصحة، ولكن يثبت الخيار ولا يأتي الوجهان البطلان والصحة، فلا وجه للإشكال المذكور من أنه غرر كما عن العلمين. نعم، هذا التي ذكرناها صورة أولى. قلنا بعد توجد صورة ثانية وصورة ثالثة. الصورة الثانية ينقلب اللبن إلى ماء بعد ما وقع لم يقصد وما قصد، أو تكون حقيقة ثالثة. وهاتان الصورتان أشار لهما اليزدي والسيد الخوئي، وإن لم يشر لهما المصنف هنا. نعم، لو فرض المزج على وجهين، هذا الصورة الرابعة التي قلناها الآن، يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء. لا، الماء ما استهلك في اللبن، بقي الماء وبقي اللبن على حاله. توجه ما ذكروه في بعض الموارد، هذا الصورة الرابعة التي أشرنا إليها. هنا يتوجه الكلام بأنه يمكن القول بالبطلان للجهالة، ويمكن القول بالصحة لأنه يكفي العلم في الجملة، لكن قلنا المفروض هو الحكم بالصحة، وتكون الصفقة متبع. تم الكلام في هذه المسألة. هل هناك احتجاج؟ هل هناك اعتراض؟ هل هناك استفسار؟ قبل أن نشرح المسألة الجديدة، إذن المتحصل هل هو وجوب الإعلام أو استحباب الإعلام أو عدم أصلا وجوب أو استحباب الإعلام أو التفصيل بين الجلية والخفية كما ذهب المصنف؟ سيدكم يقول يجب في العيوب الخفية والجلية، أنه يصدق الغش حتى لو كانت العيوب جلية يجب على البائع الإعلام. تبرأ؟ لا، إذا تبرأ بعد خلاص ما في غش. على كل حال، المسألة الجديدة في اختلاف المتبايعين. وهنا تارة يكون الخلاف بين المتبايعين في أصل وجود العين، يعني موجب الخيار، وتارة يكون الخلاف في مسقط الخيار، في حصول مسقط كحدوث عيب جديد مثلا عند المشتري، وتارة يكون في الفسخ. فهنا إذن مسائل نبحثها، وتارة يكون بالفاس، كما إذا ادعى البائع أن المشتري فسخ البيع بالخيار فخلاص رجع له المبيع فهو يريده، وادعى المشتري أنه لم يفسخ فيريد المبيع لأنه ارتفعت قيمته السوقية الآن مع ارتفاع البنزين. خوف. فهنا مسائل يا مولا. المسألة الأولى الاختلاف في التعيب للمبيع، كما إذا قال المشتري بعتني عبدا أعمى فلي الخيار، وقال البائع بعتك عبدا صحيحا فليس لك الخيار، ولم يمكن ملاحظة العبد لأنه تلف مثلا أو لأنه أذق فلا يمكن استعلام حاله، فما هو مقتضى القاعدة؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة تقديم قول المنكر مع يمين، والغالب أن المنكر هو البائع هو الذي ينكر العيب، فمع عدم وجود بينة للمشتري الذي هو المدعي يقدم قول البائع مع يمين. للقاعدة الفقهية على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والبائع كما مثلنا هو المنكر لأن قوله موافق للأصل وهو أصالة السلامة بناء على مختار المصنف، أو أصالة اللزوم، أو أصالة عدم وقوع العقد على عين معيبة، فسواء أصالة السلامة أو أصالة اللزوم أو أصالة عدم وقوع العقد على عين معيبة فكلها بصالح البائع، فيكون القول قوله معه يمينه. فإذا أقسم أن العبد لم يكن أعمى حكم القاضي على وفق ما أقسم به البائع، فالغالب أن يكون البائع هو المنكر، وإن كان في بعض الحالات يكون البائع هو المدعي والمشتري هو المنكر. نعم في تعيب الثمن، لكن المصنف فرض تعيب المبيع وليس تعيب الثمن، لكن يأتي أيضا في تعيب المبيع يكون البائع هو المدعي والمنكر هو المشتري كما قال اليزدي. لاحظ اليزدي يتكلم معك، قال اليزدي وهو البائع غالبا في شرح المقصود المصنف من المنكر، وهو البائع غالبا إذ في الغالب يكون المشتري مدعيا للعين، لكن قد يكون البائع مدعيا له لغرض، كما إذا كان المشتري قد فسخ البيع فيدعي البائع أنه كان له خيار العيب فيكون البيع منفسخا، ويدعي المشتري كون الفسخ في غير محل، فالمشتري يقول أصلا أنا ليس لي خيار ففسخي باطل، البائع يقول لا لك خيار والعين معيبة ففسخك صحيح ففسخك صحيح فأنا أريد أن أخذ المبيع لأنه ارتفعت قيمته السوقية. المسألة الثانية الاختلاف في كون الشيء عيبا، وهذه المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاختلاف في أصل العيب، كما إذا باع شخص لآخر عبدا كثير النوم ينام في اليوم 20 ساعة، فقال المشتري إن كثرة النار عيب، فلي خيار العيب. وقال البائع ليس هذا عيب، فليس لك الخيار. فما هو مقتضى القاعدة عند تعذر الرجوع لأهل الخبرة في المسألة؟ وهنا أفاد المصنف بأن القول قول المنكر وهو البائع مع يمينه الذي ينكر كون كثرة النوم عيبا، لأن قوله موافق للأصل وهو أصالة السلامة أو أصالة اللزوم أو أصالة عدم وقوع العقد على عين ما عيبا. فحكم هذه الصورة كالذي ذكرناه في المسألة السابقة. الصورة الثانية أن يكون الاختلاف في كون هذا العيب موجبا للعرش، بعد الاتفاق على أنه عيب، لكن هل يوجب نقص في القيمة أم لا؟ كما لو باع شخص لآخر عبدا خصيا واتفق المتبايعان على أنه عيب، ولكن اختلفا هل يوجب الأرش أم لا؟ فقال البائع لا يوجب أرش، وادعى المشتري أنه يوجب الأرش، فالقول قول البائع وهو المنكر مع يمينه، لأن قوله موافق للأصل وهو أصالة البراءة عن لزوم دفع الأرش على البائع. واضح الكلام؟ إذن فحكم المسألة الثانية كالمسألة الأولى بلا فرق. قال مسائل في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار وأخرى في مسقط الخيار وثالثة في الفسخ. أما الأول موجب الخيار ففيه مسائل أربع. الآن المسألة الأولى، لو اختلفا في تعيب المبيع، هذا يقول العين معيبة، ذاك يقول ليست معيبة وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف، العين تلفت، العبد تلف، فما يمكن الرجوع عليه، أو نحو أبق العبد، قد يقول قال إذا تلف بعد ليست العين قائمة بذاتها فلا يثبت الخيار، فلا معنى لهذا التنازع. والجواب بأن التنازع لأجل الأرش، إذا تلفت العين صحيح لا خيار، لكن يثبت الأرش يا مولاي التفت. فالقول قول المنكر بيمينه، وعادة يكون المنكر الباع كما بينا. إذا كان في زمان الخيار التلف، هذا سيأتي إن شاء الله في المسألة الثالثة التنازع، واحد يقول في زمان الخيار واحد يقول لا مو في زمان الخيار، هذا يأتي. طبعا هنا السيد اليزدي والسيد الخوي قال للمصنف هناك صور ثلاث، يعني أنت فقط قلت إذا تعيبت العين تارة تكون الحالة السابقة هي الصحة، تارة تكون الحالة السابقة هي العين، تارة تكون الحالة السابقة مجهولة. فإذا كانت الحالة السابقة الصحة يكون القول قول البائع مع يمينه لاستصحاب الصحة، إذا كانت الحالة السابقة مجهولة فتأتي أصالة السلامة فالقول قول البائع، لكن إذا كانت الحالة السابقة للعين أنها معيبة فالأصل بقاء العين. فإذا ادعى المشتري أنه بيعت هذه العين معيبة، فالقول قول المشتري معه يمينة، والباع هو الذي يدعي أنها صارت صحيحة، فعليه البيع. إذن ما ذكره المصنف على إطلاقه محل نظر، فينبغي أن يفصل. فإذا كانت العين معيبة سابقا فالقول قول من؟ المشتري مع يمينه وليس قول البائع. فالتفت الثانية، لو اختلفا في كون هذه الثانية فيها صورتان، الصورة الأولى لو اختلفا في كون الشيء عيبان وتعذر الحال لفقد أهل الخبرة، هل إنه كررت إنه عيب أم لا، كان الحكم كسابقة، القول قول البائع مع يمينه المنكر يعني، وهو البائع بحسب الفرق. الآن يا مولاي الصورة الثانية، نعم لو علم كونه نقصا هذا معلوم إنه عيب، لكن هل يوجب الأرش أو لا يوجب الأرش؟ هنا الخلاف مثل الخصائل العام، كان للمشتري الخيار فقط في الرد، يثبت له الخيار للاتفاق على أنه ماذا؟ عيب، لكن هل يوجب أرش أم لا؟ فيثبت للمشتري الخيار لأنهما متفقان على أنه هذا عيب، لكن هل يوجب أرشا أم لا؟ دون الأرش لأصالة البراءة، لكن ناقشنا في ذلك سابقا بأن العيب الذي لا يوجب نقصا في القيمة ليس عيبا، فلا يثبت فيه لا أرش ولا خيار، ونبه على ذلك اليزدي فالتفت. الثالثة، وفيها يا مولاي عدة نقاط. ها هنا النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة عند الاختلاف في حدوث العيب في ضمان البائع أو في ضمان المشتري؟ كما إذا اتفق المتبايعا على أن العبد معيب بالعمل وأن هذا العيب يوجب الأرش ويوجب الخيار، لكن اختلفا أن العمى كان في ضمان البائع فيوجب الخيار والأرش، يعني قبل العقد أو بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض وفي زمان الخيار، أو أن العمى في ضمان المشتري يعني بعد القبض وبعد انقضاء الخيار، فالمشتري يدعي أن العمى كان في ضمان البائع والبائع ينكر ذلك ويدعي بأن العيب كان في ضمان المشتري يعني بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار، فما هو مقتضى القاعدة؟ يوجد قولا، القول الأول تقديم قول المنكر مع يمينه، والمنكر هو البائع لأن قول البائع موافق للأصل وهو أصالة عدم وقوع العقد على عين معيبة، تمام؟ خوف ويأتي هذا الأصل أيضا، الأصل عدم وقوع العيب في زمان الخيار أيضا، فالأصل عدم وقوع العقد على العين المعيبة أو عدم وقوع العيب مثلا قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار. واضح؟ فالقول قول المنكر مع يمينه وهو الفاعل من دون فرق. دقق يا مولاي بعدين لا تسأل أثناء التطبيق. من دون فرق بين أن يكون وقت حدوث العيب مجهولا كما هو الحال بالنسبة لوقت العقد، أو أن يكون وقت حدوث العيب معلوما لكن وقت العقد مجهولا. فحتى لو علمنا بوقت وقوع بوقت حدوث العيب وهو يوم الخميس مثلا، فمع ذلك يكون القول قول المنكر مع يمينه لأصالة عدم وقوع العقد على العين المعينة أو عدم وقوع العيب إلى انقضاء زمان الخيار. إن قل بأن استصحاب دقة عدم وقوع العقد على العين المعيبة معارض باستصحاب عدم العقد حين حدوث العين وهو يوم الخميس، فنستصحب عدم حدوث العقد إلى يوم عدم وقوع العقد إلى يوم الخميس الذي هو زمان حدوث العين، فيثبت بالتالي أن العقد وقع متأخرا عن زمان العين، فيكون القول قول المشترك مع يمين لأنه موافق للأصل. الأصل عدم وقوع العقد إلى زمان حدوث العيب وهو يوم الخميس. قلت بأن هذا الأصل وهو عدم وقوع العقد إلى حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب وأن العقد وقع على المعيب إلا بالأصل لا يثبت وقوع العقد على المعيب إلا بالأصل المثبت. والأصل المثبت غير مثبت. فإذا استصحبنا عدم وقوع العقد إلى يوم الخميس تمام، هذا ليس موضوع الحكم الشرعي. موضوع الحكم الشرعي ما هو؟ وقوع العقد على عين المعيبة. فنقول استصحاب عدم وقوع العقد إلى يوم الخميس هذا ليس موضوع عن الحكم الشرعي لأنه لا يثبت وقوع العقد على المعيب. إن قلت لا، إذا استصحبنا عدم وقوع العقد إلى يوم الخميس يثبت أن العقد وقع على عين ما معيبة، نقول هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا، ولا لازم عقلي غير حجة في الأصول العملية. واضح؟ إذن يا مولاي لا فارق بين الجهل بالتاريخين، بتاريخ العقد وبتاريخ حدوث العيب، أو الجهل بتاريخ العقد والعلم بتاريخ حدوث العيب. فعلى كل حال القول قول منكر وهو الباطل. القول الثاني، ما ذهب إليه ابن الجنيد على ما حكاه العلامة في المختلف وهو أن القول قول المشتري مع يمينه، فإذا حلف المشتري كان الضمان على البائع. وذلك كما ذكر المصنف الحاشية بيّن لأن هذه النسخة ناقصة لأصالة عدم تسليم الباء العين للمشتري على الوجه المقصود لأصالة عدم تسليم الباء العين للمشتري على الوجه المقصود فالأصل أن الباء لم يسلم العبد الصحيح فإذا سلم وشككنا نستصحب أنه لم يسلم العبد الصحيح فالقول إذن قول المش مع يمينة أو أن المراد بالأصل هو أصالة عدم استحقاق البائع الثمن بتمامه
يقول
بأن
الأصالة لعدم السلامة هل معنى
يعني؟ نرجع إلى
الأصل عدم السلامة
لا ما يريد أنه الأصل عدم السلامة يقول أن الأصل الآن عندكم أنتم أصل تسمونه سلامة جميل في أصل ثاني لماذا لم تلتفتوا إليه وهو أن المشتري في الأصل لم يستلم المبيع على ما اتفق عليه لأنه قبل العقد قطعا ما استلم العبد الصحيح تمام؟ بعد العقد الآن نشوف هل استلم العبد الصحيح أم لا؟ نستصحب أنه لم يستلم العبد الصحيح فالقول إذن قول مشتري هكذا قال ابن الجنيد ابن الجنيد عدل أنت وابن الجنيد عنده أصول لا يعلم من أين أتى بها يعني مخالفة لما هو المعروف عند الإعلام أو صارت عدم استحقاق البائع الثمن بتمامه
من وين جاء
أصالة عدم استحقاق البائع للثمن بتمامه هذا اللي قال هذا عبد حشم من ما قبله يقول السيد الخوي
يعني
كيف
عدم
الأزلي
عدم
الصفر شنو ما؟ إيه لا هذا مرجعه إلى استصحاب عدم أزلي لأنه قبل أن يسلم البائع العين للمشتري لم يكن المشتري تسلم العين بالوصف المقصود بعد التسلم نشوف فنستصحب أنه لم يتسلمها بالقصد بالوجه المقصود أصالة عدم استحقاق اذهب إلى ماهية العين قلت لهم لا لنجلس ها هنا قاعدون إنها هنا قاعدون مو مجاهدون هذه المشكلة خوف الأصالة الثانية عدم استحقاق البائع تمام السنة الأصل إنه ما يستحق تمام السنة هكذا قال وأصل ثالث ذكره ابن الجنيد أيضا أو احتمله المصنف لابن الجنيد أن الأصل عدم أن الأصل هو عدم اللزوم فإما أن يكون الوجه لدى ابن الجنيد في تقديم قول المشتري أن الأصل عدم تسليم البائع العين بالوجه المقصود أو أن الأصل عدم استحقاق البائع تمام الثمن أو أن الأصل عدم اللزوم وكل هذه الأصالات كما ترى إن رأيتها ضعيفة فهي ضعيفة كما رأها الأعلام خب كان بودنا نذكر مناقشة سيد خلال هذه الوجوه بعد لكن سيطول بنا البقاء إذن هناك قولان قول بتقديم قول البائع وهو الذي ذهب له المشهور وقول بتقديم قول المشتري وهو الذي ذهب له ابن الجنين هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة قطعية وأما لو كانت هناك قرينة قطعية على أن العيب حدث عند البائع أو حدث عند المشتري فالمعول على القرينة القطعية، كما لو جاء المشتري بالعبد وهو مكسور الرقبة وتسيل دماؤه كما مثل السيد أخوي، هذا مثل السيد أخوي مو من عندي، لا تضحك شيخ عم خوف، وتسيل دماؤه والبيع قد وقع قبل شهر، ويدعي المشتري أن هذا الكسر للرقبة بهذه الدماء عند البائع وفي ضمان البائع، فهناك كذاب بلا كلام، فهذا الكسر للرقبة بهذه الدماء السائلة الآن دليل على أن العيب حدث عند المشتري، فالبيع لازم ولا يصدق قوله. خب يا مولاي، قال الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره، هل حدث في ضمان البائع يعني قبل العقد أو قبل القبض أو قبل انقضاء الخيار أو تأخره عن ذلك بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، كان القول، هذا القول الأول، قول منكر تقدمه وهو البائع حسب ما مثلنا، للأصل الأصل عدم وقوع البيع على عين معيبة أو عدم العيب إلى زمان قضاء الخيار، حتى لو علم تاريخ الحدوث للعيب وهو يوم الخميس مثلا وجهل تاريخ العقد، فلا يجري استصحاب عدم وقوع العقد إلى يوم الخميس لأنه أصل مثبت، لأن أصالة عدم العقد حين حدوث العيب وهو يوم الخميس لا يثبت موضوع الحكم الشرعي، موضوع ثبوت الخيار وهو وقوع العقد على المعيب، لأن هذا عدم، فكيف يثبت أمر وجودي إلا من خلال اللازم العقلي، لا يثبت وقوع العقد على المعيب. وعن المختلف العلامة أنه حكى عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا، يعني القول قول المشتري في الحاشية، ولعله في بعض النسخ هذا وجه المصنف لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود، أو أصالة عدم استحقاق البائع الثمن كله، أو أصالة عدم لزوم العقد، لعل هذا الوجه، لعل هذه الأصالات الثلاث هي أو واحد منها الوجه لكلام ابن الجنيد. طبعا نوقش هذا الكلام، قد نشير له بعد الدرس. هذا إذا لم تشهد القرين القطعية مما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدم عليه، أما لو قامت قرينة على أن هذا العيب قطعا عند البائع أو قطعا عند المشتري فلا كلام، وإلا عمل عليها من غير يمين أصلا، ما يحتاج لا يمين ولا بينة. النقطة الثانية يا مولاي، النقطة الثانية فيها وقت مولاي، فيها وقت على الأقل، حيف يعني حيف حيف اليوم. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة لو أقام المتنازعان المتبايعان البينة؟ وهنا صورتان، الصورة الأولى أن يقيم أحدهما بينة دون الآخر، فإن كان الذي أقام البينة هو المدعي المشتري فواضح، لأن البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. وأما إذا أقام المنكر البينة وهو البائع المطالب بال يمين، فهل تقبل بينته أو لا تقبل؟ هنا وقع النزاع بين الأعلام في باب القضاء، هل تقبل بينة المنكر أم لا تقبل؟
فيوجد رأيان، رأي يقول لا تقبل بينة المنكر لقول النبي صلى الله عليه وآله على المدعي البينة وعلى المنكر يمين، فقد حدد الطريقة لحل النزاعات والخصومات، وهذا ما تبناه بعض الأعلام كاليزدي والسيد الخوئي، وهناك روايات أخرى تشهد له. نعم، وهناك نصوص تشهد له كرواية منصور المروية في الوسائل الجزء 27 الصفحة 255، أقرأها سريعا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل دقق شيخ عيسى في يده شاه، فجاء رجل فادعاها، أنت عندك شاه، جاء رجل قال هذه الشاه لي، فأقام البين العدول أنها ولدت عنده، أنت المنكر لأن تحت يدك أنت منكر، وأقمت بينة، تقبل بينتك أم لا؟ ولم يهب ولم يبى، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول، المدعي جاء ببينة والمنكر جاء ببينة. فقال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعي، يعني البينة لمن؟ المدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل. واضح بعد؟ إذن لا تقبل البينة من المنكر. القول الثاني أنه تقبل البينة من المنكر، وهذا الذي تبناه المصنف والعلامة تبعا للعلامة الحلي، ويشهد لهذا بعض الروايات. السيد أخوي قال حالات مخصوصة، كلامكم صحيح، لكن المصنف يقول لا، واستشهدوا لذلك بقضية فدك وإقامة الزهراء للبينة مع أنها صاحبة يد، ومع ذلك قامت البينة، فلو لم تكن البينة مؤثرة لا معنى لأن تأتي الزهراء بالبينة. وقد دل على ذلك رواية إسحاق بن عمار في الجزء 27 صفحة 250 الحديث 14 يا مولاي ومرتجى.
البينة
ظاهرة
على أن قد نحلها فدك،
يعني إيه نحلها خوب، لكن كانت عمالها موجودة في فدك فكانت صاحبة يد، فجاء الجماعة وقالوا هذه ليست لك، ادعوا وهي منكرة، ومع ذلك عليها السلام جاءت بالبينة، جاءت بالشهود، جاءت بأبي الحسن، جاءت بأم أيمن، وجاءت بالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بعد شو تريدون أكثر من هذا؟
لا يعني هي لأنها صاحبة يد، يعني عليها أن تحلف، جيد عليها اليمين،
خوش
على أن الرسول نحلها فدا، هذا خلاف الأصل، لأنه لن يتمنتكم فداك عندها، على أن رسول الله نحلها فدا، فهنا عليها أن تأتي البينة.
لا، أساسا هي عندها اليد، واليد دليل على الملكية، بعد ما تأتي هذه المسألة على أنه نحلها أو ما، بعد مقتضى قاعدة اليد أن الفدك لها كونها تحت يدها، فأولئك يدعون أنها ليست لها، فهي جاءت بالبينة أنها لها.
الشاه
الفرق بينها وبين ماذا؟ فداك؟ لا بعد ما، لا ما في فرق، ما في فرق، لكن الروايات متعارضة، هذا بتكون الروايات متعارضة في تعارض في الروايات. فهناك رواية أخرى دلت على قبول البينة من المنكر، وهي رواية إسحاق بن عمار، لا يسع الوقت لتلاوتها عليك يا مولاي. ومحل الشاهد منها سئل أمير المؤمنين يلا لا بس نقرأ تبركا. أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة. كلاهما راكبان على هذا البعير، كل واحد يدعي أن البعير بعير، وكل واحد أقام البينة. فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقام البينة؟ فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: هذا محل الشاهد. فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة، هذا من قضية الزهراء، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده، مع أنه منكر، وقال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده. هذه الصورة الأولى، إذا تعارض لا أخذ. قال: إذا واحد أقام، إذا تعارضت بين، إذا تعارضت أقضي بها، يعني أقدم بينة الحالف الذي هي تحت يده. هذا ذكرها هذه المسألة مفصلة في اللمعة الشهيد الثاني، إذا في باب القضاء أو في باب، نعم، القضاء الشهادات مفصل، والوجه في هذا والوجه في هذا، وكيف نقدم هذا على ذاك إلى آخره. الصورة الثانية، وأسألك الدعاء آخر بيتين يا مولاي، أبيات الدعاء: لو أقاما كلاهما بينة، فالبائع أقام بينة والمشتري أقام بينة، فمن تقدم بينته؟ ذكر العلامة ووافقه المصنف أن التقديم لبينة المد المدعي، فلا تتعارضان، بل تقدم بينة المدعي، لأنه هو المطالب بالبينة. قال في التذكرة: لا، في الأول إذا واحد أقام فقط. خب، أما إذا تعارض لا دليل على قبوله، لأنه لا، لأن هذا المنكر أقام البينة، صحيح، والمدعي أيضا أقام البينة، كلاهما أقام البينة. فهنا نأتي للوظيفة الشرعية الأساس، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هذا موردها إذا كل ادعى وأتى ببينة. أما إذا واحد أتى بالبينة فقط، فدلت الروايات على أنه لا مانع من تقديم، من الأخذ ببينة المنكر كما أشرنا، على علاج التعارض يعني. قال في التذكرة: ولو أقام أحدهما بينة، هذا الصورة الأولى، عمل بها سواء أقامها المشتري لو أقامها البائع ما في فرق. ثم قال: ولو أقام بينة، كلاهما عمل ببينة المشتري، لأن القول قول البائع، والبائع منكر فيطالب باليمين لأنه منكر، فالبينة على المشتري. الآن المصنف يناقش ويقول: وهذا منه، من العلامة يعني، مبني على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البينة. هذا في الصورة الأولى، وهذا من، يعني في الصورة الأولى القبول ببينة المنكر مبني على سقوط اليمين على المنكر بإقامة البينة، وفيه كلام في محل، قلنا يوجد قولان وذكرنا الدليل على القولين، وإن كان لا يخلو عن قوة تقبل بينة المنكر بلا حاجة ليمين منهم. والحمد لله رب العالمين.